بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروسا من السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقطها في واقعنا ونقتدي به فيما كان يعمله في هذه الحياة الدنيا في مثل في زمانه الذي يماثل زماننا والمواسم التي تماثل اليوم مواسمنا. ومن مواسمنا هذا العام وفي هذه الأيام القريبة موسم العشر الأولى من ذي الحجة، فنحن أولئك نكاد نغادر أو يكاد يغادرنا شهر ذي القعدة الحرام، ويقبل علينا صنوه الشهر الحرام شهر ذي الحجة الذي أكرمنا الله في أوله بالأيام العشر منه موسما للإكثار من الطاعات، مثلما أنعم بالليالي العشر الأخيرة من رمضان. وكلا الموسمين يتقدمان يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهما يومان جزيلا التواب والإحسان من الرحيم الرحمن لعباده الطائعين. وليس ثمة أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام العشر في كتابه الكريم في أول سورة الفجر، حيث قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام العشر إنما هو إشارة إلى عظيم ثوابها عنده سبحانه وتعالى، فالعاقل من فطن إلى عظيم فضلها وكبير أجرها وسعى لها سعيها بالعمل الصالح بالعبادات المختلفة والطاعات المباركة. فعندنا خمس فرص: فرصة الصيام، وفرصة الصدقة، وفرصة تلاوة القرآن، وفرصة الذكر، وفرصة الدعاء. خمسة من الفرص التي ينبغي أن نهتبلها في هذه الأيام ونغنم فضلها ونكسب عظيم أجرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذا ما كان يصنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنه العام كله كان معروفا بهذه الأعمال الخمس المباركة كما سيتبين لنا بحول الله. فهو يقيم الصلاة فرضا ونوافلا وفي النهار وفي الليل، ويكثر من الصدقات على المستضعفين والفقراء والمحتاجين من أهل سقيفة المسجد النبوي ومن المسلمين أجمعين ومن الأعراب الذين يأتون إليه طامعين في فضله من بيت مال المسلمين. وعليه الصلاة والسلام كان يكثر من تلاوة القرآن ويعلم أصحابه ويجوده ويرتله أحسن ما يكون التجويد والترتيل، فيقع في نفوس أصحابه موقعا جميلا عذبا، بل كان الكافرون يهتزون لما يسمعونه من عظيم تلاوة القرآن. وكان يصلي به فيطيل الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الذكر والدعاء، يكثر من الذكر والدعاء ذكرا كثيرا متنوعا، ويدعو بأدعية كثيرة علمها أصحابه وسجلها التابعون في أعمال اليوم والليلة في كتبهم التي يسمونها بهذه الأسماء أعمال اليوم والليلة، تتبعا واقتفاءا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعو به. وقد ساق ربنا لنا في القرآن الكريم من آيات بينات ما هو دعاء لبعض الأنبياء والصالحين وعباد الله المؤمنين الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بمثل صالح دعائهم فننتفع ببركة هذا الدعاء. فعندنا هذه الأمور الخمس ينبغي أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر أوائل من رمضان، من العشر أوائل من ذي الحجة، لنحصل على عظيم أجرها ونتحقق لنا ما وعدنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من الفضل والثواب. فهنيئا لمن حرص عليها ولم يضيعها، وما ينبغي لذكي فطن أن يغفل عنها وأن يغفل عنها ويتجاهلها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وقد أقسم الله في هذه الآيات الخمس من سورة الفجر بخمس من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بما خلق إشارة إلى عظمة صنعه، وهو دليل وجوده وقدرته، كما قال القائل: وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. فالله سبحانه وتعالى حينما يقسم بما أبدع في هذا الكون من شمس وقمر وليل ونهار وفجر وضحى وغير ذلك، إنما هو يقسم للدلالة على عظمته وقدرته على خلق هذا الوجود وهذه العوالم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم منتهاها وأنواعها إلا ربنا جل وعلا. ففي ذلك دليل على وجوده وقيامه عليها وتدبير أمورها، مثل ما هو يدبر أمور حياتنا ويوجهنا ويرشدنا إلى كل فضل وكل خير ومعروف. والعاقل الذكي من عرف فضل ربي عليه فاتبع هداه واقتفى أثر نبيه صلى الله عليه وسلم والتزم بما جاء في كتابه من الاستفادة بالطاعات طاعة الله سبحانه وتعالى وانقيادا له. وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم، وبالليالي العشر وهي عشر ذي الحجة، والعرب تعد أيام الشهر بالليالي، يقولون تقول: خلا من ذي القعدة، خلا من ذي القعدة، خلا من ذي القعدة 29 ليلة، خلا من ذي القعدة 29 ليلة وليلة باقية منه، وهكذا إشارة إلى الأيام. ولهذا جاء ذكر الليالي العشر. وأقسم بالشفع وهو النفل في الصلاة مثنى مثنى، وأقسم بالوتر وهي الركعة الواحدة المعروفة التي يختم بها صلاة القائم والمتهجر من كل ليلة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في ليلة وتران، يعني من صلى الوتر في أول ليله وقام آخر الليل فلا يعيد الوتر، ومن قدر على أن يقوم آخر ليل وظن وعلم أنه لن يفوته القيام في أخريات الليل فله أن يؤخر الوتر إلى ما بعد ذلك مشفوعا بركعتين لتقويته، فهو ركعة واحدة كما قال علماؤنا رحمه الله تعالى. وهو يقسم بالليل وهو مقابل النهار كما قال تعالى: ولا الليل سابق النهار. فكل له وقته الذي لا يتعداه، ومعنى يسري والفجر فيما يتعلق بسورة الفجر، والليل إذا يسري قال المفسرون ومعنى يسري يذهب. وللعلماء أقوال أخرى في هذه المخلوقات التي أقسم الله بها، وأشهرها وأظهرها ما ذكرته، والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. ومعنى هل في ذلك قسم لذي حجر، إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول على طريقة الاستفهام التقريري الذي يرد في القرآن كثيرا، ليعترف المسلم بفضل ربه عليه وإبداعه في خلقه وإنشاء هذا الكون من عدم، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد القديم الدائم الباقي الذي لا أول له ولا آخر. وجواب القسم محذوف، وتقديره: لا يأخذن الله الكفار أخذ عزيز مقتدر. ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذه عاد وثمود وفرعون، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ الآيات. ونحن بما قال ربنا مؤمنون وله مصدقون، فقد رأينا وباء كورونا يفتك بالأقوام المعتدين، وتماثيل طغاتهم تحطم على رؤوس الأشهاد، ومن أذلنا بماله يحرم الحج في عهده ويحرم ثروة النفط، ومن زين للطغاة مسالكهم وادعى أن بلده مع أمريكا تقود العالم، حرم الله عليه عمارة المسجد الحرام، وحرم على مثله عمارة مسجد قباء، وهما من أهم بيوت الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فمعلوم أن المسجد الحرام هو بيت الله الذي أمر بحجه وعبادة الله فيه والطواف به والسعي فيه، وكل ذلك إكراما للمسلم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإظهار الخضوع له. ومسجد قباء هو الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم في هجرته، وكان يزوره كل يوم سبت، يزوره ويصلي فيه ويكبر أهل قباء لما كان لهم من العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن العلم بشريعته في التطهر وعظم في التطهر بالماء مع الاستجمار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم إشارة لمسجد قباء وأهله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. ومن افتك الحكم في مصر والسودان بالحديد والنار يسلب نعمة النيل اليوم. فاللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت نزع إيماننا. اللهم لا شماتة في إخواني المسلمين، ولكن هؤلاء الظالمين عتوا في الأرض فسادا وأرادوا نزع الإسلام من أصوله وافتكاك قواعده وأحكامه وهدم أركانه. سلم الله ديننا وسلمنا وسلم المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فاللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وسلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقت نزع إيماننا يا رب العالمين. اللهم إنهم ضلوا وأضلوا وأرادوا إضلال المسلمين وأرادوا إفساد الإسلام، فقد جربنا طغية في بلادنا 40 سنة يعيش في الأرض فسادا ويشفه الإسلام والمسلمين وينكر على أهل العلم والدين ويكذبهم ويضلل الناس 40 سنة، حتى أوجد لنا جيلا من الفاسدين الذين كان همهم وبغيتهم إنما هو افتكاك الأموال وإزهاق الأرواح، ولا يبالون أبدا بما يقع في بلادهم من الفساد والضلال وسوء الفعل والنكال. كل ذلك إنما هو ثمرة فاسدة من ذاك الطغية اللعين. ولو قدر للثمرة الفاسدة التي نبتت في بلاد العرب أن يطول زمانه وأن يطول عهده، لا قدر الله، فإننا نخشى يا ربنا أن يتلف هذا الدين وأن يضيع الإسلام والمسلمين ويهد أركان الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. إن السابق من فعله يدل على ما ينويه وما يريده ويطلبه ويسعى إليه. فاللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقت نزع إيماننا. اللهم سلم الحرمين الشريفين وافتح أبوابهما مشرعة وطريقهما لكل المسلمين حجاجا وعمارا أبد الدهر عابدين طائعين لك يا رب العالمين. فيا أيها السامع الكريم، تضلك بعد أيام 10 أوائل من ذي الحجة، فلا تضيعها ولا تفرط فيها، ولتكن قدوتك في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام القراء وسيد الذاكرين والداعين وقدوة الصائمين والمنفقين. فمن قدر على صوم التسعة منها أو بعضها فليفعل، فإن للصائمين بابا يخصهم به الله من أبواب الجنة، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. قال ابن عاشر رحمه الله: كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر، مشيرا الأيام التي يستحب صيامها، وذكر منها 9 ذي الحجة وأحرى الآخر أي اليوم التاسع منها بعد الثمانية وهو يوم عرفة، فكتسع حجة وأحرى الآخر أي اليوم التاسع منها. أما اليوم العاشر فذاك إنما هو يوم عيد الأضحى، لا يصام بل يجب إفطاره والطعام فيه وشكر الله وذكره وعلى نعمته التي أنعم بها علينا من الضحايا والهدايا من الضحايا على المسلمين أجمعين وعلى الهدايا بحجاج بيت الله وزواره الكرام. كذا المحرم وأحرى العاشر. أما شهر المحرم في أول العام المقبل إن شاء الله فهو من أشهر الحرم، يستحب صيامه لمن قدر عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، يصم منه إنسان ما قدر، فإن لم يقدر إلا على العشرة الأولى منه فله ذلك أو على بعضها أو على الأقل اليوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء. كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. والمراد بالآخر اليوم التاسع وهو يوم عرفة، والمراد بالعاشر يوم عاشوراء. وفي يوم عيد الأضحى يتقرب إلى الله المسلمون بالضحايا كما يتقرب الحجاج بالهدايا، وبعده أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي أيام أكل وشرب وتكبير الله تعالى عقب 15 فريضة من ظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع من أيام العيد، وهو 13 من أيام التشريق التي سميت بذلك لأنه يشرق فيها اللحم ويقدد ويشوى ويطعم ويطعم، والحمد لله على نعمه وفضله. فتجنب أخي السامع فعل المنكرات وأقبل على الله بالصالحات الباقيات في هذه العشر أوائل من ذي الحجة المقبلة بحول الله وطوله. ومن صالح العمل في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة الإكثار من الصلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي قال عنها ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا يفوتك الدعاء أيها المسلم لك ولأهل بيتك ووالديك وزوجتك وولدك وبنين وبنات، فقد يغفلون عن بركة هذه الأيام، ولا تحرم رحمك وجيرانك وزملائك وتلاميذك وأحبابك صالح دعائك، ولا تنسى أهل العلم والفضل والمجاهدين بالسلاح والمال من صالح دعائك لهم بالتثبيت والفتح والنصر المؤذر والشهادة للقتلى والشفاء للجرحى وسعة رزق المجاهدين بأموالهم في حملة بادر وغيرها ممن يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله، فهو القائل: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا تحرم نفسك ثواب الصدقة، فيها تنتفع وينتفع والداك مثل ما ينتفع الفقير الذي تصدقت عليه. ويا أخي السامع، إن كل عمل صالح تنفع به نفسك وأهلك والمسلمين أجمعين مهما قل أو كثر في هذه الأيام العشر، فكن ذكيا واعمل لكسب ثوابه وأجره ولو بالمساعدة والمشاركة مع الآخرين، وكف الأذى عن المسلمين، فالصادق المصدوق يبشرنا بعظم ثواب العمل الصالح في هذه الأيام العشر المقبلة، فإنه لا يداني ثوابها أي ثواب عمل صالح في غيرها. فعنه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منها في هذه الأيام العشر، وأعظم بها من أيام عشر مباركة، وأعظم بشهادة رسول الله فيها من شهادة تشهد بفضلها وعظيم أجرها وثوابها. فلا تنسى نفسك من الطاعات ولا تحرمها ثواب وأجر العبادات في هذه الأيام العشر المباركة، خدمة لنفسك ولأهلك ولأحبابك وأصحابك وللمسلمين أجمعين. وقدوتنا في هذه الأيام العشر كما في غيرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام القراء وحبيب أهل الذكر والدعاء وسيد المصلين والمنفقين. هذه الخمس: القرآن والذكر والدعاء والصيام والإنفاق، افعل منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعمل ما شئت وما قدرت عليه تكون من الموفقين بحول الله وثوابه، ويوفقك الله إلى حسن الضحية وقبول وقبولها عنده قربانا تثاب عليه أنت وأهل بيتك. فقد كان صلى الله عليه وسلم مثال لنا في كل هذه الطاعات، يفتتح يومه منذ القيام من نومه بحمد الله وشكره، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويصلي فيحسن الصلاة في آخر الليل، ويقف عند آيات الرحمة والعذاب فيدعو ويسأل الله الرحمة والنجاة من النار حتى تتفطر قدماه وقد غفر له عليه الصلاة والسلام، ويقول لمن يتعجب من ذلك من صنيعه في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا اعتراف منه بما أنعم الله عليه، ولكنه يريد أن يكون لله شاكرا. وما أكثر النعم التي ينعم الله بها علينا ونحن ننسى فضله ولا ننتبه إلى ذلك. فأنت إذا بدأت في طعامك وشرابك سميت الله، وإذا فرغت من ذلك حمدت الله سبحانه وتعالى، حمدته على أنه أطعمك وأسقاك ولو شاء لأجعك، وحمدته على أنه أطعمك وأسقاك من واسع فضله وجعلك مسلما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم طاعة لله أياما من الشهر، شهر شعبان، حتى يظن أنه لن يفطر، ويفطر أياما حتى يقال إنه لن يصوم، ويسأل عن ذلك فيقول إنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم في الشهر الذي يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال، وهو شهر شعبان بين رجب ورمضان. فلله ما أحوجنا إلى أن نكون فطنين وأذكياء لبيبين مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكياء ألباء نفعل فعله وننشط للعبادة نشاطه ونقتل به ونتأسى حتى نكون من أحبابه والتابعين له حقا وصدقا، ويكرمنا الله سبحانه وتعالى بشفاعته وصحبته في جنانه الواسعة يا الله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الصوم من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وهكذا كل مسلم لا يمنعه الصيام من أن يعمل وأن يشتغل وأن ينشط وأن يدعو وأن يفعل وأن يخدم أهل بيته وأن يخدم ولده وأسرته والمسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر فيدعو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وكان صلى الله عليه وسلم يطعم أهل السقيفة ويدعو الصحابة أن يضيفوهم لسد حاجاتهم، وأهل السقيفة هم فقراء الصحابة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم من مشرك قريش، وهم ليسوا لهم أزواج وليس لهم ذرية، فكانوا يقيمون في سقيفة المسجد يقيمون فيها اليوم كله، وإذا ما حان وقت الصلاة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما جلس يعلمهم جلسوا إليه، وكانوا يعقدون حلق الذكر وحلق تحفيظ القرآن. فلله ما أعظم ثباتهم على هذا الدين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليهم بعرجين التمر يعلقونها لهم حتى لا يحويهم إلى الطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم بعضهم ويدعو الصحابة أن يستضيفوهم لسد حاجاتهم، ويعلق أصحاب النخل والتمر عراجين لهم فيها في السقيفة ليطعموهم صدقة جارية. فهنيئا لمن علم وعمل، ولمن أعقب والدا صالحا، ولمن أعقب ولدا صالحا، ولمن أجرى خيرا نافعا صدقات جارية ينتفع بها في حياته البرزخية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية أنواع وأشكال، منها وضع المصحف في المسجد، وضع المصحف في المسجد ليقرأ فيه القرآن في لعمار المساجد، ومن هذه الصدقات الجارية إتاحة الماء لأبناء السبيل يشربونه ويطعمونه. وفي ظل ظروف حياتنا اليوم من قطاع المياه عن العاصمة ومن حاجة الناس إلى الماء العذب، فهنيئا لما رزق الله ماء عذبا زلالة في بئر نافعة يجري تواب مياهها على المسلمين صدقة جارية ينتفع بها هو ووالداه وأهل بيته وأهل الأرض التي امتلكها منهم. فهذه الصدقات جارية ينتفع بها المسلمون. ومن الصدقات الجارية أعمال وأعمال كثيرة، منها الأوقاف الخيرية التي يوقفها المسلمون والتي انتفع بها الإسلام طوال العصور والدهور، فكانت سببا في عمران المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية، فعمرت المساجد وكثرت المدارس العلمية وانتشرت المستشفيات وانتشر الخير على أيدي أهل الخير والفضل، وساد الخير المجتمع بأسره، حتى كان من الناس من يوقف الأواني على كل محتاج وعلى كل من كسر إناء لا يجد بديلا له لصاحب الإناء، فيأخذ من الوقف ما يسد به هذه الحاجة ويكفر بها عن خطئه. فلله ما أعظم باب الوقف وباب الصدقات، فأحرص أيها المسلم على لا يفوتك ذلك. والويل كل الويل لأولئك الناهبين للأوقاف الآكلين لها والمغيرين لوثائقها والمبدلين لها. فقد رأينا في آخر عهد الطاغية السابق أناسا تولوا المناصب لا لينشروا الإسلام ويدعون إلى الله الدعاء الحق، وإنما تولوا المناصب ليزدردوا ويأكلوا في بطونهم أموال الوقف. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يهدد ويتوعد من يأكل مال اليتيم، يتوعده بأنه يأكل نارا، فما بال أولئك الذين يأكلون أوقاف المسلمين الصدقات الجارية ويغيرون وثائقها لا ينتبهون إلى خطر ما يفعلونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى كل خير والنجاة من كل شر والعياذ بالله. ومما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من صالح الدعاء لك ولوالديك أيها المسلم إذا ما سألت كتاب الله تدعو به فتنتفع ويكتب الله لك أجر البر بوالديك. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فهذا دعاء نبي صالح هو نوح عليه السلام، فإنه كان يدعو كما جاء في آخر سورة نوح: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فأنت تدعو نفسك بالمغفرة وتدعو لوالديك وتدعو لمن دخل بيتك من أصدقائك وأحبابك وأصحابك وجيرانك وأهلك وذوي رحمك، وللمؤمنين والمؤمنات جميعا تدعو لهم بالمغفرة، فيا له من دعاء صالح ما ينبغي أن يفوتك الدعاء به. وتدعو على الظالمين أن يزيدهم الله سبحانه وتعالى نقمة وعذابا ونكالا على ما هم ينالونه من نقمة الله سبحانه وتعالى. ومن دعاء الصالح الذي ورد في كتاب ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا يعلمنا الله إياه لندعو به لوالدينا. ومن المعلوم أن الدعاء أن القرآن وأن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى، والقرآن يتلى ويقرأ في الصلاة عند القيام، ولكن العلماء يجيزون الدعاء به وتلاوته في السجود عند تسبيح الله سبحانه وتعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد حدثني أحد الأذكياء قال: ما سجدت سجدة لله سبحانه وتعالى إلا دعوت بهذا الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا كنت تسجد في اليوم عشرات السجدات فما أعظم ما تدعو به لوالديك من الرحمة، وهما تأمل أن يدعو به أبناؤك لك أيضا من بعدك لقاء ما فعلت بوالديك. فالإنسان يكرم بقدر ما يصنع بغيره، فأنت إن أحسنت إلى والديك أحسن أولادك إليك، إلى جانب ما يرحمك الله به في حياتك في هذه الحياة الدنيا. ومن الدعاء الصالح الذي كان يدعو به نبي الله سليمان وعلمنا الله إياه في القرآن: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فما ينبغي أن يفوتك هذا الدعاء ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى شكره على نعمائه وما أكثرها وأجلها، وأن يمنح ثواب شكره هذا أيضا لوالديك، وأن تعمل وأن يوفقك لصالح العمل الذي يرضاه ربنا، وأن يدخلك برحمته في عباده الصالحين. وأكن بعباد الله الصالحين الذين بهم وبوجودهم يرحم المسلمون في هذه الحياة الدنيا بفضل ما يفعلونه من صالح العمل، وبفضل ما يتضرعون به إلى الله سبحانه وتعالى من العفو عليهم وعلى المسلمين. ومن دعائي أيضا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى شكري على نعمائي وعلى وأن يرزق والديك ثواب شكر هذا، وأن يعمل وأن تعمل صالح وأن يصلح في عملي وأن يصلح لك في ذريتك وتتوب إليه وتستغفره وأن يجعلك من المسلمين. فهذا من عظيم الدعاء، وفيه إشارة إلى الدعاء للذرية بالتوفيق والإخراج من كل ضيق والنجاة من كل شر والتوفيق إلى كل خير. والذرية صغار قد لا يفكرون ولا ينتبهون ويغفلون عن حاجتهم من الله سبحانه وتعالى، ولكنك بثباتك وصمودك أمام الله سبحانه وتعالى ودعائك ورجائك له أن يوفقهم ويصلح حالهم يتم إصلاحهم بصالح دعائك. فلا تغفل عن ذلك أيها المسلم، إني تبت إليك وإن المسلمين، أستغفر الله وأتوب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ورسوله، كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 70 مرة، إشارة إلى كثرة ما يتوب إلى الله فيه برجاء التوبة عليه. ومما حرص عليه في آخر حياته بعد أن نزلت عليه سورة النصر وفيها أمره بالتسبيح والاستغفار، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النصر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيشير الله سبحانه وتعالى لنبيه ويوحي إليه وينبهه إلى أنه يكاد يختم حياته في هذه الدنيا بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وصار عام الوفود يقبل فيه الناس من سائر بلاد العرب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه على الإسلام. فذلك إشارة في الآية السورة إشارة إلى أنه قد أدى رسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وأن عمره يكاد ينتهي وعليه أن يكثر من الاستغفار والتسبيح لله سبحانه وتعالى. فكان يحرص على أن يكثر من الدعاء: سبحانك اللهم أستغفر الله وأتوب إليه، وأستغفر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن خطب خطبة عرفة وبعد أن صلى الظهر والعصر جمعا تقصيرا وجمعا، ذهب إلى الموقف وامتطى راحلته وظل حتى غربت الشمس وهو متبتل لله سبحانه وتعالى يدعوه. وقد قال في معرض دعاء يوم عرفة وذكر الله فيه: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر أيها المسلم من استغفار الله سبحانه وتعالى: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأكثر من تهليل الله سبحانه وتعالى: فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الغنيمة الكبرى ومفتاح الجنة الذي يأتي به المسلم يوم القيامة للقاء ربه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام مبينا العمل الصالح الذي يأتي به المسلم يوم القيامة. قال المفسرون: إنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى بها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون من الفائزين. زدها ما دعاء النبي توحيد الأنبياء والمرسلين الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه ونص عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبح الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وإن زدت ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كان ذلك يعظم أجرك ويزيد في ثوابك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإن زدت ذلك الحمد لله سبحانه وتعالى والتكبير فعلت، وإن زدت بعد ذلك الحمد والتكبير قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذه المعقبات التي يعقب بها المسلم صلاته الفريضة في كل يوم في كل وقت، يعقب الفريضة بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما سألوه عن ما يغنيهم مثل ما يغني إخوانهم من المسلمين التجار الأغنياء الذين كانوا يتميزون عليهم بكثرة الصدقات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أعلمكم هذه تقولونها بعد صلواتكم، وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم إن أهل الدثور والتجار والأغنياء فطنوا إلى بقائهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد فراغ من الفريضة، فظلوا يبقون معهم ويتعلمون هذه المعقبات ويذكرونها مثل ما يذكرها إخوانهم الفقراء المحتاجين إلى كثرة التواب. فشكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بأنهم شاركهم أغنياء المسلمين فيها أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة في ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهي من كلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من أن الله يمتن على عباده وهو الفعال لما يريد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأقبل أيها المسلم على المعقبات واحرص عليها بعد صلاتك ولا تفرط فيها ولا تكن عجلانا كما يخرج العجلان حينما نرى بعض الناس بمجرد أن يفرغ من الصلاة ويسلم على يمينه ويساره ينتفض مسرعا لا يستغفر ولا يدعو بما يدعو به. فيا أيها السامع الكريم احرص على الانتفاع بهذه الأيام العشر ولا تفرط. ومن صور التسبيح لله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات التي ذكر الله أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف، فاحرص عليها ولا تفرط. ومن ذلك زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحوقلة هي أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يبدل بها حال المسلم من حال إلى حال، لا حول ولا قوة إلا بالله. والاسترجاع أيضا عند وقوع المصيبة، إنا لله وإنا راجعون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترجع حتى عند انطفاء المصباح، إذا انطفى المصباح وساد الظلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا راجعون. فإذا خرجت من بيتك متوجها إلى عملك أو لفعل شيء مهم إليك وجدت العجلة مسقوبة، عجلة السيارة مسقوبة، فلتسترجع أولا إنا لله وإنا راجعون، يفتح الله عليك ويسر لك استبدالها ويسر لك أمرك واقضي حاجتك والحمد لله رب العالمين. فيا أيها السامع الكريم كن حريصا على عمارة هذه على إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الصلاة والدعاء لله سبحانه وتعالى وعلى الصدقة والصيام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن هذه الأيام العشر أيام مباركة ليست أيام لهو ولعب ولا عبث، ونجد بعض الناس ربما يفرط فيها بالذهاب إلى البحر، وإن أحوجتك الحاجة إلى الذهاب إلى البحر أو إلى أي عمل آخر فهذا لا يمنع لسانك أن يشتغل بذكر الله وأن تكون صائما وأن تكون في غاية التبتل لله سبحانه وتعالى. ومن الأدعية الصالحة التي ساقها ربنا في كتابه تعليما لنا، فاحرص عليها وتعلمها والدعاء بها، فما أكثر ما نجد من كتب الدعاء الذي يحمل هذه الأدعية المباركة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال بعض أهل التفسير إن المراد بذلك الزوجة الصالحة، يطلب المسلم أن يوفق إليها وأن يجعل زوجته امرأته زوجة صالحة. وقول ربنا: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في لقاء العدو. وهذا لا شك مما كان يدعو به الثوار في لقائهم العدو الغاشم الظالم المعتدى على العاصمة وطرابلس الكبرى، فحتى هزمه الله وأذله أخزاه وأبعده عن العاصمة. ومن ذلك قول ربنا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهي خواتيم البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتيم البقرة في ليلته كفتاه. ومن ذلك قول ربنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن ذلك قول ربنا: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزق نصر مؤذن على أقوام الكافرين وعلى أعوانهم المجرمين الظالمين المفسدين المعتدين الخائنين الغادرين الحاسدين الحاقدين يا رب العالمين. اللهم ربنا خذلهم عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم خذلهم عنا وعن إسلام المسلمين. اللهم خذلهم عنا وعن دار الإسلام وعن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم ربنا شدنا فيهم عجيب قدرتك وبديع نقمتك يا رب العالمين. ومن دعائك من أدعية القرآن: ربي هب لي من لدنك رحمة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء القرآن: ربنا آمنا بما أنزلت واتبع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى غير ذلك من صالح الدعاء الذي تتلوه وأنت تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تفرط فيه. دعاء لله وذكرا وتسبيحا وتنزيها واستغفارا والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أبركها فما أكثرها بركة وما أعظم أجرها، فلا تفرط فيها ولا تقصر، فإنها تستحب في ليلة الجمعة وفي نهارها، ومن مات في ليلة الجمعة وفي نهارها أمن من عذاب القبر، وهي منزلة رفيعة. فكن حريصا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الدعاء والاستغفار، ولا تنسى التسبيح والذكر الله سبحانه وتعالى، فإن صالح العمل من توفيق الله سبحانه وتعالى، والأجر والثواب من عمل الله سبحانه وتعالى. فكن لصيقا بطاعة ربك لا تفرط فيها ولا تقصر، واجعل لسانك رطبا بذكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر ما نرى من الناس يقدرون على أن يجلس الساعات طوال، يتحدثون في كل شيء، يتحدثون في أعمالهم وفي أوقاتهم وفي أسرهم، ويتحدثون عن أصدقائهم وجيرانهم وأحبابهم وفي العلم وخارج العلم، ويتحدثون في كل شيء، وحتى إنهم ربما تفرغوا للطعن في الأنساب وفي الناس وفي أعراضهم، وتقولوا وتكلموا كما نرى وسائل الإعلام هذه التافهة التي تتعرض بالسباب والشتم والكذب والزور على كل غيور على دينه وعلى كل أصحاب العلم والصلاح والذكر وعلى أصحاب الجهاد والتضحية في سبيل الله، هذه وسائل الإعلام وغيرها لها نماذج كثيرة في حياتنا، يفرطون في صالح العمل ويغفلون عنه، وهم يتحدثون الساعات طوال في ليلهم ونهارهم، لا حتى إنك لتملى الجلوس مع بعضهم. وربما علمت من بعض الناس أن فلانا لا يطاق جلوسه، لماذا؟ لأنه لا يكاد يفتر عن الكلام، والكلام النافع والصالح الصالح الذي فيه توجيه وخير ودعوة إلى الفضل هذا مطلوب، لكن يتحول إلى مجرد قهقهات وضحك وآهات وتأوهات وكذب وافتراءات، هذا مما يحبط العمل ويضيع الأجر ويفرط به الغافل عما ينبغي أن يكتسبه في هذه الأيام العشر. نسأل الله التوفيق لصالح العمل فيها وعدم الوقوع في الآثام والسيئات. فاللبيب من انتبه إلى ذلك وحرص عليه واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الطاعات بالصيام والذكر والقرآن والأجر والصدقات. فكن أيضا كريما وكن أيضا رحيما على إخوانك المسلمين، فمن قدرت على مساعدته بربع الدينار والنصف والدينار والخمس والخمس دينارات والعشر وغير ذلك بل مئات فافعل ذلك ولا تتردد، فإن في الناس من هو يفتقد إلى السيولة، ومنهم من هو يعجز عن إطعام البيت، ومنهم يعجز عن إيجار البيت الذي يستأجره فلا يزال مهجرا، فإن قدرت على العفو عليهم بما تقدر عليه فافعل ذلك ولا تردد، فإنه من عظيم الأجر في هذه الأيام العشر. وإن استطعت أن تمدهم وتسعفهم بالمال الذي يستطيعون أن يفرحوا به في هذا العيد بشراء الأضحية والتقرب إلى الله بها وإطعام أولادهم وعدم الغم والهم في هذه الأيام المباركة فافعل ذلك، فما أكثر والحمد لله المحسنين في بلادنا، فما أكثرهم وما أحوج الناس إليهم، فلا تقصر يثيبك الله سبحانه وتعالى. فهذه أبواب مشرعة لأهل الخير والإحسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها وأن ينفعنا بصالح العمل فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.